بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك، وهو أضواء البيان للعلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى. وسنبدأ القراءة في تفسير سورة الإسراء، سورة بني إسرائيل. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشنقيطي رحمه الله: سورة بني إسرائيل. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، الآية. قال: قد قدمنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك أن من أنواع البيان التي تضمنها أن يقول بعض العلماء في الآية قولا، ويكون في الآية قرينة تدل على عدم صحة ذلك القول، فإن نبين ذلك. فإذا علمت ذلك فاعلم أن هذا الإسراء به صلى الله عليه وسلم المذكور في هذه الآية الكريمة، بعض أهل العلم أنه بروحه صلى الله عليه وسلم، لأن رؤيا الأنبياء وحي، ما بعضهم أن بالجسد والمعراج بالروح دون الجسد، ولكن ظاهر القرآن يدل على أنه بروحه وجسده صلى الله عليه وسلم يقظة لا مناما، لأنه قال بعبده، والعبد عبارة عن مجموع الروح والجسد، ولأنه قال سبحانه.
وبدل قرينة اللي تدل على رد هذا القول، يعني بعضهم زعم انه انما اسري بروح دون جسده، زعما انه في المنام لا ليقظة، وزعم بعضهم الاسراء بالجسد والمعراج بالروح دون الجسد، يعني الاسراء كان بالجسد انما المعراج كان بالروح. طيب، هذا القول تدل قرينة في الآية على خلافه، وهذا من انواع البيان التي بينها الشيخ رحمه الله تعالى أنها موجودة في كتاب الله. طيب، ما القرينة في الآية التي تدل على خلاف هذا القول؟ وأن النبي إنما أسري وعرج به بروح وجسده، قول الله بعبده، أسرى بعبده، والعبد عبارة عن مجموع الروح والجسد، فإذا قيل بعبده فالعبد مجموع للإثنين، فإن أخرجت واحدا فبالدليل القطعي، لا بد أن تأتي بدليل، وحيث إنه لا دليل بقي القول بأنه عرج به صلى الله عليه وسلم وأسري به بروح وجسد. وأيضا نعم،
ولأنه قال سبحانه: والتسبيح إنما يكون عند الأمور العظام، فلو كان مناما لم يكن له كبير شأن حتى يتعجب منه.
تمام. نعم، يعني قول سبحانه وهذه تسبيح عند الأمور العظيمة، تسبح الله عز وجل نفسه، وهذا يكون عند الأمور العظيمة، ولو كان مناما لما كان من الأمور العظيمة، ولو كان مناما أصلا ما أنكره المشركون، يعني لو قال النبي أنا رأيت في المنام أنه قد عرج بي وأسري بي وكذا، هل كان المشركون ينكرون هذا؟ ما كانوا ينكرون هذا. نعم.
ويؤيده قوله تعالى: ما زاغ البصر وما طغى.
الواحد بيطير في السماء، في المنام بيطير ويعم فوق الجبل ويقطع المسافات، ولا أحد ينكر ذلك. نعم.
ويؤيده قوله تعالى: ما زاغ البصر وما طغى، لأن البصر من آلات الذات للروح، وقوله هنا: لنريه من آياتنا.
نعم، هذا أيضا قرينة دقيقة، يقول: ما زاغ البصر وما طغى، والبصر من آلات الروح ولا من آلات الجسد؟ من آلات الجسد. نعم.
وقوله هنا: لنريه من آياتنا، ومن أوضح الأدلة القرآن.
أيضا لنريه من آياتنا، هذا عائد إلى البصر. نعم.
ومن أوضح الأدلة
حتى لا يقول قائل قد يراد بالبصر البصيرة مثلا، البصير، فيقال الله قال لنريه من آياتنا. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. نعم.
ومن أوضح الأدلة القرآنية على ذلك قوله جل وعلا: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن، فإنها رؤيا عين يقظة لا رؤيا منام، كما صح عن ابن عباس وغيره.
هذا في سورة الإسراء. وما جعلنا الرؤيا التي أريناك، يعني في ليلة الإسراء والمعراج، الرؤيا اللي رؤيا البصرية، جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس، فوقعت فتنة، فمن مصدق ومن مكذب. نعم.
ومن الأدلة الواضحة على
الشجرة الملعونة، أي وما جعلنا ذكر الشجرة الملعونة التي في وسط الجحيم إلا فتنة أيضا، لأنهم قالوا كيف تبقى شجرة في النار ومعروف أن النار تأكل الإيه؟ الشجر. نقول لهم كما كانوا يقولون نحن لنا ونحن صغار في الابتدائية، المعدة من لحم فكيف تهضم اللحم؟ هي من لحم فكيف تهضم اللحم؟ لحم المعدة أقوى من اللحم الذي يؤكل. نعم نعم.
ومن الأدلة الواضحة على
الله
ذلك،
الله قادر على كل شيء.
ومن الأدلة الواضحة على ذلك أنها لو كانت رؤيا منام لما كانت فتنة ولا سببا لتكذيب قريش، لأن رؤيا المنام ليست محل إنكار، لأن المنام قد يرى فيه ما لا يصح، فالذي جعله الله فتنة هو ما رآه بعينه من الغرائب والعجائب، فزعم المشركون أن من ادعى رؤية ذلك بعينه فهو كاذب لا محالة، فصار فتنة لهم. وكون الشجرة الملعونة التي هي شجرة الزقوم على التحقيق فتنة لهم، أن الله لما أنزل قوله إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم قالوا ظهر كذبه، لأن الشجرة لا ينبت بالأرض اليابسة، فكيف ينبت في أصل النار كما تقدم في البقرة. ويؤيد ما ذكرنا من كونها رؤيا عين،
طيب تكذب أصلا بالنار من أصلها، لأنه كيف نقول أيضا كيف النار لا يبقى الإنسان فيها إلا وقتا يسيرا لو أنه حرق بالنار، فكيف تبقون فيها عمرا مجيدا أبدا الأبدين ودهر الدائرين؟ أظن إذا نقول أيضا هذا كذب، لأنه ما عرفنا أن أحدا يبقى في النار أبدا الأبدين ودهر الدائرين ويتكلم وكذا وكذا وهو إيه؟ وهو يشوى بالنار شيئا. نعم.
ويؤيد ما ذكرنا من كونها رؤيا عين يقظة قوله تعالى هنا لنريه من آياتنا الآية، وقوله ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. وما زعمه بعض أهل العلم من أن الرؤيا لا تطلق بهذا اللفظ لغة إلا على رؤيا المنام مردود، بل التحقيق أن لفظ الرؤيا يطلق في لغة العرب على رؤيا العين يقظة أيضا،
على رؤية العين يقظة أيضا.
ومنه قول الراعي وهو عربي قح، فكبر للرؤيا، فكبر للرؤيا وهش فؤاده وبشر نفسا كان قبل يلومها، فإنه يعني رؤية صائر بعينه. ومنه أيضا قول أبي الطيب ورؤياك أحلى في العيون من الغمض، قاله صاحب اللسان. وزعم بعض أهل العلم أن المراد بالرؤيا في قوله
انتبهتم هذا الإشكال يا إخوان، انتبهتم هذا الاستشكال، يعني يقولون لو كنتم يا أهل السنة ما تقولونه هذا حق وأنا رؤية بصرية، لقال تعالى وما جعلنا الرؤية التي أريناك، لأن الرؤية تكون رؤية العين، وما الرؤية تكون بما يكون في المنام، فالدليل أنها في المنام أن الله قال وما جعلنا الرؤية ولم يقل الرؤية، وهذا فرق جوهري. إذن بطل قولكم يا أهل السنة في هذا الباب. قلنا لهم إن العرب تطلق أيضا هذه اللفظة الرؤية على رؤية العين، دليل ذلك ورؤياك أحلى في العيون من الغمض، رؤياك أحلى في العيون، رؤياك مش رؤيتك، ما قال رؤيتك في العيون، لما قال رؤياك، فالعرب تطلق الرؤية بالألف هذه المقصورة وتريد بها رؤية العين أو تريد بها رؤية المنامي. نعم.
وزعم بعض أهل العلم أن المراد بالرؤية في قوله تعالى وما جعلنا الرؤية التي أريناك الآية رؤية منام، وأنها هي المذكورة في قوله تعالى لقد صدق الله رسوله الرؤية بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله الآية، والحق الأول.
يعني حتى من فسرها من بعض أهل العلم يعني يقول وما جعلنا الرؤية التي أريناك إنما برؤية المنام، إنما فسرها برؤية التي حصلت للنبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية لما رأى أنه سيدخل مكة وكذا وكذا، فقال الآية يراد بها ذلك. وهذا لا يناقض الكلام حتى لو قلنا بصحته، لأن المراد تحريره هو رؤية المعراج، أكانت بالعين أم كانت بالإيه بالمنام، لكن الآية على ما فسر ابن عباس هي في ما كان من رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الآيات الكبرى ليلة المعراج. نعم.
وركوبه صلى الله عليه وسلم على البراق يدل على أن الإسراء بجسمه، لأن الروح ليس من شأنه الركوب على الدواب كما هو معروف.
صحيح.
وعلى كل حال فقد تواترت الأحاديث الصحيحة عنه صلى الله عليه وسلم أنه أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وأنه عرج به من المسجد الأقصى حتى جاوز السماوات السبع،
وأن ذلك كان في حدث واحد، وليس أن الرؤيا أن الإعراج كان في يوم والإسراء كان في يوم، إنما هذا كان في موضع واحد، كان الموضع واحد. نعم.
وقد دلت الأحاديث المذكورة على أن الإسراء والمعراج كليهما بجسمه وروحه يقظة لا منام، كما دلت على ذلك أيضا الآيات التي ذكرنا، وعلى ذلك من يعتد به من أهل السنة والجماعة، فلا عبرة بمن أنكر ذلك من الملحدين.
فدل هذا على أن المنكر هو ملحد، وليس أحد من أهل العلم أنكر ذلك. نعم.
وما ثبت في الصحيحين من طريق شريك عن أنس رضي الله عنه أن الإسراء المذكور وقع مناما لا ينافي ما ذكرنا مما عليه أهل السنة والجماعة، ودلت عليه نصوص الكتاب والسنة، لإمكان أن يكون رأى لإمكان أن يكون رأى الإسراء رأي الإسراء المذكور
رأى الإسراء المذكور نوما
رأى الإسراء المذكور نوما ثم جاءت تلك الرؤيا كفلق الصبح، فأسري به يقظة تصديقا لتلك الرؤيا المنامية، كما رأى في النوم أنهم دخلوا المسجد الحرام.
لكن الرد والأقوى من ذلك أن حديث الشريك فيه ألفاظ لا تصح. نعم.
فجاءت تلك
الرؤيا غلط كثير، لكن هو يقول هنا أن حتى على فرض صحة هذا فمعناه أن النبي رأى في المنام هذا ثم تحقق في اليقظة هذا، لأن النبي كان إذا رأى رؤيا تحققت كفلق الصبح. نعم.
فجاءت تلك الرؤيا كفلق الصبح، فدخلوا المسجد الحرام في عمرة القضاء عام 7 يقظة لا منام تصديقا لتلك الرؤيا، كما قال تعالى: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين الآية. ويؤيد ذلك حديث عائشة الصحيح رضي الله عنها: فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، مع أن جماعة من أهل العلم قالوا إن شريك بن عبد الله ابن أبي نمر ساء حفظه في تلك الرواية المذكورة عن أنس، وزاد فيها ونقص وقدم وأخر، ورواها عن أنس غيره من الحفاظ على الصواب، فلم يذكروا المنام الذي ذكره شريك المذكور. وانظر رواياتهم بأسانيدها ومتونها في تفسير ابن كثير رحمه الله تعالى، فقد جمع طرق حديث الإسراء جمعا حسنا بإتقان. ثم قال رحمه الله: والحق أنه عليه الصلاة والسلام أسري به يقظة لا منام من مكة إلى بيت المقدس راكبا البراق، فلما انتهى إلى باب المسجد ربط الدابة عند الباب ودخله، فصلى في قبلته تحية المسجد ركعتين، ثم أتى بالمعراج وهو كالسلم ذو درج يرقى فيها، فصعد فيه إلى السماء الدنيا ثم إلى بقية السماوات السبع، فتلقاه من كل سماء مقربوها، وسلم على الأنبياء الذين في السماوات بحسب منازلهم ودرجاتهم، حتى مر بموسى الكليم في السادسة وإبراهيم الخليل في السابعة، ثم جاوز منزليهما صلى الله عليه وسلم وعلى سائر الأنبياء، حتى انتهى إلى مستوى يسمع فيه صريف الأقلام أي أقلام القدر بما هو كائن، ورأى سدرة المنتهى وغشيها من أمر الله تعالى عظمة عظيمة من فراش من ذهب وألوان متعددة، وغشيتها الملائكة، ورأى هناك جبريل على صورته وله 600 جناح، ورأى رفرفا أخضر قد سد الأفق، ورأى البيت المعمور وإبراهيم الخليل باني الكعبة الأرضية مسندا ظهره إليه، لأن الكعبة السماوية يدخله كل يوم 70,000 من الملائكة يتعبدون
لأنه
فيه
لأنه الكعبة السماوية.
نعم.
لأنه الكعبة السماوية.
لأنه الكعبة السماوية يدخله كل يوم 70,000 من الملائكة يتعبدون فيه ثم لا يعودون إليه إلى يوم القيامة، ورأى الجنة والنار، وفرض الله عليه هناك الصلوات 50 ثم خففها إلى 5 رحمة منه ولطفا بعباده، وفي هذا اعتناء بشرف الصلاة وعظمتها. ثم هبط إلى بيت المقدس وهبط معه الأنبياء، فصلى بهم فيه لما حانت الصلاة، ويحتمل أنها الصبح من يومئذ. ومن الناس من يزعم أنه أمهم في السماء، والذي تظاهرت به الروايات أنه ببيت المقدس، ولكن في بعضها أنه كان أول دخوله إليه، والظاهر أنه بعد رجوعه إليه، لأنه لما مر بهم في منازلهم جعل يسأل عنهم جبريل واحدا واحدا وهو يخبره بهم، وهذا هو اللائق، لأنه كان أولا مطلوبا إلى الجانب العلوي ليفرض عليه وعلى أمته ما يشاء الله تعالى. ثم لما فرغ من الذي أريد به اجتمع به هو وإخوانه من النبيين، ثم أظهر شرفه وفضله عليهم بتقديمه في الإمامة، وذلك عن إشارة جبريل عليه السلام في ذلك.
يعني ابن كثير يرجح أن إمامة النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء كانت بعد المعراج، لأنه في المعراج كان يسأل عنهم جبريل واحدا واحدا وهو يخبره به، ولو كان قد صلى بهم قبل المعراج لعرفهم. نعم.
ثم خرج من بيت المقدس،
ولأنه أيضا أولا كان مطلوبا الجانب العلوي ليفرض عليه وعلى أمته ما يشاء الله تبارك وتعالى. نعم.
ثم خرج من بيت المقدس فركب البراق وعاد إلى مكة بغلس، والله سبحانه وتعالى أعلم. انتهى بلفظه من تفسير الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. وقال القرطبي في تفسير هذه الآية الكريمة: ثبت الإسراء في جميع مصنفات الحديث، وروي عن الصحابة في كل أقطار الإسلام، فهو متواتر بهذا الوجه. وذكر النقاش ممن رواه عشرين صحابية، ثم شرع يذكر بعض طرقه في الصحيحين وغيرهما، وبسط قصة الإسراء تركناه لشهرته عند العامة وتواتره في الأحاديث.
هذا معروف.
وذكر الحافظ ابن كثير،
أظن أيضا من الدعاوى العقلانيين على القنوات، أظن إنكار الإسراء تقريبا ينكرونه أيضا. نعم. وقل فين؟ ليس هو بيت المقدس.
وذكره
ما قد ينكرون السماوات والأراضين بعد ذلك. نعم. وجعلوا الناس أشباحا لا يزال العقل بالإنسان حتى يجن. نعم.
وذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في آخر كلامه على هذه الآية الكريمة فائدتين، قال في أولاهما فائدة حسنة جليلة. وروى الحافظ أبو نعيم الأصبهاني في كتاب دلائل النبوة من طريق محمد بن عامر الواقدي قال حدثني مالك بن أبي الرجال عن عمر بن عبد الله عن محمد بن كعب القرظي قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم دحية ابن خليفة إلى قيصر فذكر وروده عليه وقدومه إليه. وفي السياق دلالة عظيمة على وفور عقل هرقل. ثم استدعى من الشام من التجار فجاء بأبي سفيان صخر ابن حرب وأصحابه فسألهم عن تلك المسائل المشهورة التي رواها البخاري ومسلم كما سيأتي بيانه. وجعل أبو سفيان يجتهد أن يحقر أمره ويصغره عنده. قال في هذا السياق عن أبي سفيان: والله ما منعني من أن أقول عليه قولا أسقطه به من عينه إلا أني أكره أن أكذب عنده كذبة يأخذها علي ولا يصدقني في شيء.
الله المستعان. إن أخذ عليه كذبة واحدة سوف يسقط كل ما يقول. نعم.
قال حتى ذكرت قوله
أيضا في لفظ قال خشر أن يؤثر علي كذب. نعم.
قال حتى ذكرت قوله ليلة أسري به قال فقلت أيها الملك ألا أخبرك خبرا تعرف به أنه قد كذب؟ قال وما هو؟ قال قلت إنه يزعم لنا أنه خرج من أرضنا أرض الحرم في ليلة فجاء مسجدكم هذا مسجد إيلاء ورجع إلينا تلك الليلة قبل الصباح. قال وبطريق إيلياء عند رأس قيصر. فقال بطريق إيلياء قد علمت تلك الليلة. قال فنظر إلى قيصر
إليه قيصر وقال
قال فنظر إليه قيصر وقال وما علمك بهذا؟ قال إني كنت لا أنام ليلة حتى أغلق أبواب المسجد، فلما كانت تلك الليلة أغلقت الأبواب كلها غير باب واحد غلبني، فاستعنت عليه بعمالي ومن يحضرني كلهم فغلبنا فلم نستطع أن نحركه كأنما نزاول به جبلا. فدعوت إليه النجاجرة فنظروا إليه فقالوا إن هذا الباب سقط عليه النجاف والبنيان ولا نستطيع أن نحركه حتى نصبح فننظر من أين أتى. قال فرجعت وتركت البابين مفتوحين، فلما أصبحت غدوت عليهما فإذا المجر الذي في زاوية المسجد مثقوب وإذا فيه أثر مربط الدابة. قال فقلت لأصحابي ما حبس هذا الباب الليلة إلا على نبي وقد صلى الليلة في مسجدنا. انتهى.
هذا إذا صح. نعم.
ثم قال في الأخرى فائدة، قال الحافظ
والواقدي عند أشياء كثير لا يتابع عليها كذب. نعم. فالله أعلم، لكن كون ابن كثير يستحسنها يعني كأن لها جانب قوي، لكن الله أعلم. نعم.
ثم قال في الأخرى فائدة، قال الحافظ أبو الخطاب عمر بن دحية في كتابه التنوير في مولد السراج المنير، وقد ذكر حديث الإسراء من طريق أنس وتكلم عليه فأجاد وأفاد، ثم قال وقد تواترت الروايات في حديث الإسراء عن عمر بن الخطاب وعلي وابن مسعود وأبي ذر ذر ومالك بن صعصعة وأبي هريرة وأبي سعيد وابن عباس وشداد بن أوس وأبي بن كعب وعبد الرحمن بن قرط وأبي حبة وأبي ليلى الأنصاريين وعبد الله بن عمر وجابر وحذيفة وبريدة وأبي أيوب وأبي إمامة وسمر بن جندب وأبي الحمراء وصهيب الرومي وأم هانئ وعائشة وأسماء ابنتي أبي بكر الصديق رضي الله عنهم أجمعين، منهم من ساقه بطوله ومنهم من اختصره على مواقع في المسانيد، وإن لم تكن رواية بعضهم على شرط الصحة فحديث الإسراء أجمع عليه المسلمون وأعرض عنه الزنادقة والملحدون يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون، انتهى من ابن كثير بلفظه.
يعني هذا اختصار، فحديث الإسراء أجمع عليه المسلمون وأعرض عنه الزنادقة والملحدون، هذا اختصار، هذا اختصار. نعم.
وقد قدمنا أن أحسن أوجه الأعراب في سبحانه أنه مفعول مطلق منصوب بفعل محذوف، أي أسبح الله سبحانه، أي
سبحانه هذا مفعول مطلق لفعل محذوف، ومفعول مطلق يؤخذ من لفظ فعله، أي أسبح الله سبحانا أي تسبيحا، أسبح الله تسبيحا سبحان، يعني هذا مفعول مطلق منصوب بفعل محذوف، فسبحان وتسبيحا بمعنى واحد. نعم.
والتسبيح الإبعاد عن السوء
بالولدين إحسانا، يعني أحسن إحسانا. نعم.
والتسبيح الإبعاد عن السوء ومعناه في الشرع التنزيه عن كل ما لا يليق بجلال الله كما قدمنا، وزعم بعض أهل العلم أن لفظة سبحانه علم للتنزيه وعليه
فهو علم جنس،
علم جنس لمعنى التنزيه على حد قول ابن مالك في الخلاصة، مشيرا إلى أن علم الجنس يكون للمعنى كما يكون للذات، ومثله برة
للعلم الجنس يكون للمعنى كما يكون للذات. نعم.
مشيرا إلى أن علم الجنس يكون للمعنى كما يكون للذات. ومثله برة للمبرة كذا فجار علم للفجرة، وعلى أنه علم فهو ممنوع
علم،
وعلى أنه علم فهو ممنوع من الصرف للعلمية وزيادة الألف والنون، والذي يظهر لي والله تعالى أعلم،
يعني علم يبقى سبحانه زي عثمان زي أي حاجة علم، يعني علم للتنزيه سبحانه، وليس مفعول مطلق لفعل المحذوف سبح، وإنما هذا علم مجعول للتنزيه، يبقى سبحانه هذا علم مجعول للتنزيه، وحينئذ يكون ممنوعا من الصرف للعلمية مع زيادة الألف وليه والنون زي عثمان مروان يقول والذي يظهر لي والله تعالى أعلم،
والذي يظهر لي والله تعالى أعلم أنه غير علم، وأن معنى سبحان تنزيها لله عن كل ما لا يليق به، ولفظة سبحان من الكلمات الملازمة للإضافة وورودها غير مضافة قليل، كقول الأعشى فقلت لما جاءني فخره سبحان من علقمة الفاخر، ومن الأدلة على أنه
يعني سبحان الله، سبحان الله اللي بعده مضاف، هي الكلمات الملازمة للإضافة سبحان الله وورودها غير مضافة قليل، يبقى الشيخ رجح بأن سبحان هذه إنما هي مفعول مطلق لفعل محذوف تقديره أسبح، أسبح الله سبحانا يعني تسبيحا، وليست علما للتنزيه. نعم. هذا يحتاج إلى دليل، والمعنى واضح، وده رجحه الشيخ هنا والراجح. نعم.
ومن
الفائدة الثانية أن سبحان أيضا من الألفاظ الذي تلازم الإضافة، تلازم الإضافة سبحان الله. نعم.
ومن الأدلة على أنه
ومجيئها لغير إضافة قليل.
ومن الأدلة على أنه غير علم ملازمته للإضافة، والأعلام تقل إضافتها.
صحيح، هذا وجه قوي. نعم.
وقد سمعت لفظة سبحانه غير مضافة مع التنوين والتعريف، فمثاله مع التنوين قوله سبحانه ثم سبحانا نعوذ به، وقبلنا سبح الجودي والجمدي، ومثاله معرفا قول الراجز سبحانك اللهم ذا السبحان،
والتعب سبحان يبقى سبحانا في البيت الأول ورد منونة غير مضافة، وأيضا في الثانية وردت معرفة بالألف واللام ذا السبحان، والتعبير بلفظ نعم.
والتعبير بلفظ العبد في هذا المقام العظيم يدل دلالة واضحة على أن مقام العبودية هو أشرف صفات المخلوقين وأعظمها وأجلها،
لأنه قال سبحان الذي أسرى بعبده، وهذا في موضع المنة، فلو كان وصف للرسول صلى الله عليه وسلم أعظم من هذا لذكر بهذا الوصف في معرض تلك المنة الكبرى. نعم.
إذ لو كان هناك وصف أعظم منه لعبر به في هذا المقام العظيم الذي اخترق العبد فيه السبع الطباق ورأى من آيات ربه الكبرى. وقد قال الشاعر في محبوب مخلوق ولله المثل الأعلى: يا قوم قلبي عند زهراء يعرفه السامع والرائي.
نعم.
لا تدعني إلا بيا عبدها فإنه أشرف أسمائي.
يا الله، هذا في محبوبة دنيوية، فكيف بالرب سبحانه ولله المثل الأعلى. نعم.
واختلف العلماء،
طيب هنا يقول والتعبير بلفظ العبد في هذا المقام العظيم يدل دلاله واضحه على ان مقام العبوديه هو اشرف صفات المخلوقين. طب اليس مقام الرساله يكون اولى اشرف؟ يعني سبحان الذي اسرى برسوله، اذا الرساله هذه اعظم الاوصاف.
العبوديه عن
كيف؟ طب والرسول ما هو ممتاز من كل جهة؟ ها؟ ماشي، هذا بس في بيان الفضل غير بيان رفع الإشكال. يعني قد يقال عبد رفع الإشكال دي مش مشكلة، لكن الفضل نعم. اي يعني وجه التفضيل ايه بقى؟ هيكون وجه التفضيل ايه؟ تقول عبد بالشرك الجميع. طب ما اذا النبي عبد وغيره عبد وكذا، يبقى اذا لماذا ما ذكر رساله؟ الرساله تكون هنا اميز. طيب لماذا ما ذكر رسولا؟ ذكر عبد. ماشي، ما قال وجه. نعم. نقول لأن الرسالة فرع عن العبودية، الرسالة فرع وهي عبودية التبليغ والصدق في ذلك، فهي عبودية. صحيح أن أشرف ما يكون من عبودية هو البلاغ عن الله عز وجل، لأن هذا محض الصفاء من الله سبحانه وتعالى العبد، فالرسالة فرع من العبودية. فالرسول عبد معبد، أن يحكم بينهم بما أنزل الله فهو معبد، وهو سبحانه وهو صلى الله عليه وسلم مكلف بتبليغ هذه الرسالة. فالرسالة نوع تكليف، نوع تعبد لله عز وجل، فالعبادة تكون أعم من هذا كله، أعم من هذا كله. فالرسالة فرع عن العبودية، الرسالة فرع عن العبودية، وهي عبودية خاصة للنبي صلى الله عليه وسلم أكملها وأشرفها. نعم.
قال: واختلف العلماء في النكتة البلاغية التي نكر من أجلها ليلى في هذه الآية الكريمة. قال الزمخشري في الكشاف: أراد بقوله ليلا بلفظ التنكير
سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. لما نكرت ليلا؟ نعم.
قال: أراد بقوله ليلا بلفظ التنكير تقليل مدة الإسراء، وأنه أسري به في بعض الليل من مكة إلى الشام مسيرة 40 ليلة، وذلك أن التنكير فيه قد دل على معنى البعضية، ويشهد لذلك قراءة عبد الله وحذيفة من الليل، أي بعض الليل، كقوله: ومن الليل فتهجد به نافلة، يعني بالقيام في بعض الليل، انتهى. واعترض بعض أهل العلم هذا، وذكر بعضهم أن التنكير في قوله ليلا للتعظيم، أي ليلا أي ليل دنا فيه المحب إلى المحبوب، وقيل فيه غير ذلك. وقد قدمنا أن أسرى وسرية لغتان.
نعم، يعني صحيح أن ليلا للتعظيم والتنكير دل عليه. نعم.
وقد قدمنا أن أسرى وسرية لغتان كسقيا وأسقى، وقد جمعها قول حسان رضي الله عنه.
أسرى وسرى لغتان كسقى وأسقى، قد جمعهما قول حسان
رضي الله عنه: حي النظيرة ربة الخدر أسرت إليك ولم تكن تسري.
ربة الخدر
أسرت إليك ولم تكن تسري، بفتح الهاء من تسري والباء في اللغتين، بفتح التاء من تسري والباء في اللغتين للتعدية، كالباء في ذهب الله بنورهم، وقد تقدمت شواهد هذا في سورة هود. قال:
نعم،
تنبيه.
يعني أسرى بعبد. نعم، والباء في اللغتين للتعدية أسرى بعبد.
نعم. قال: تنبيه، اختلف العلماء هل رأى رسول الله صلى الله
عليه وسلم. نكتفي. هذا كلام جليل سبحان الله، تفسير عظيم يا اخوان، هذا التفسير تفسير عظيم. هو بينقل يرد عليه الزمخشري ايه. انا وضعف قوله